قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب التوبة من صحيح الإمام مسلم إلى باب في سعة رحمة الله تعالى، وقد قرأنا الأحاديث المذكورة في الباب، وبقي أن ننبه على بعض ما ذكره الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث. أولا، عند قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت قال: قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة. فطبعا هذا مردود، فيقول صفة الغضب وصفة الرضا ترجع إلى معنى الإرادة. قال: فإرادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة. سبحان الله، نقول هذه الإرادة، فأين الرضا؟ فهذا تحريف لمعنى هذه الصفة، وهي صفة الرضا وصفة الغضب. قال: وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا. قال: وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة. فانظر هنا كيف أثبت صفة الإرادة، وأما صفة الرحمة وصفة الغضب والرضا فقد حرفها. فهذا التحريف الأول. التحريف الثاني في تحريف معنى السبق. قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها، كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة. لكن هذا ليس غلب على الله كذا، وإنما هناك مقارنة بين صفتين: إن رحمتي سبقت غضبي. فالتمثيل لا يوافق الممثل، فإذا هذان يعني تحريفان في موضع واحد. أولا تحريف معنى الرحمة والغضب والرضا، والثاني تحريف معنى السبق والغلبة. الموضع الذي بعد ذلك مما ينبه عليه في قول الرجل الذي أسرف على نفسه في الذنوب: فوالله لئن قدر علي ربي. قال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، وذكر في ذلك ستة أقوال. الأول، فقال الطائفة: لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر. وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا من خشية الله، والكافر لا يخشى الله تعالى. ولا يغفر له. فهذا قول الطائفة الأولى أنه لا يصح حمله على أنه أراد نفي قدرة الله، وهو فعلا هو ما أراد نفي قدرة الله، وإنما جهل. فتكملة قولهم أن يقال وإنما جهل الصفة، فهم لم يكملوا هذا. قالوا فيكون له تأويلان، أحدهما أن معناه لئن قدر أو قدر علي العذاب أي قضاه، فإذا انقدر علي أو قدر علي بمعنى قضى من القدر، لكن هذا مردود، رده شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 11 صفحة 411، وهو لا يتسق مع بقية الكلام. فلو كان لئن قدر من التقدير والقضاء، فكيف يتسق هذا مع ما بعده؟ لئن قدر الله علي العذاب لا يعذبن، القدر لا بد من وقوعه، فإذا هذا لا يتسق مع ما بعده. قالوا والثاني إن قدر هنا بمعنى ضيق، وهذا أيضا رده شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 11 صفحة 410. قال الله تعالى فقدر عليه رزقه أي ضيق، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. فشيخ الإسلام أيضا يرد هذا ويقول قدر هي في مقابل بسط، بسط الله تبارك وتعالى الرزق وقبضه، فإذا قدر بمعنى قبض، بمعنى قبض الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء وإيش ويقدر، يقدر بمعنى إيش يقبض، فليس من التضييق وإنما هو من القبض. فهذا قول الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، وقال الطائفة اللفظ على ظاهره، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه، يعني يكون كهذا الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب، فيكون هذا مثل هذا، هذا معنى وهو غير ضابط لكلامه، ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع. قال وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا رب، فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو. قال وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم فلعلي أضل الله عني، أضل الله عني يعني الله عز وجل يتركني وينساني. الطائفة الثالثة، وقال الطائفة هذا من مجاز كلام العرب ويسمونه مزج الشك باليقين، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أنه معروف أن المؤمنين على هدى، لكن هذا يسمونه مزج الشك بالإيش باليقين. قال فصورته صورة شك والمراد به اليقين، يعني لئن قدر الله علي يعني الله قادر علي، طب إذا كان الله قادر علي لماذا فعل هذا الذي فعله؟ فأنت ترى يعني أن هذه التأويلات لا تتسق مع سياق الكلام. القول الرابع، وقال الطائفة هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى. تقول وهذا القول الرابع هو الصواب، وانظر عدة مواضع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية منها المجلد 11 من 406 إلى 413، والمجلد الثالث من 229 إلى 231. فهذا هو الصواب في فهم هذا الحديث، أن هذا الرجل يعني جاهل الصفة، فعذره الله تبارك وتعالى بجهله ونجاه بماذا؟ بخشية، نجاه بالخشية وعذره بجهله بالصفة. فكما ذكرنا في المرة الماضية أن الإنسان قد يجتمع فيه شعبة من شعب الكفر مع أصل إيمانه، ولكنه يعذر بجهله في هذه الشعبة التي قامت به. قال: وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة. قال: وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة. قال القاضي: وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري، وقاله أبو الحسن الأشعري أولا، يعني في تكفير من جاهل الصفة. وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها. فهناك فرق بين جهلها وإيش؟ وجحدها، فيكفر بجحدها لا بجهلها. الطائفة الخامسة، طيب نكمل هذه يعني ما ذكره أيضا في الطائفة الرابعة لفائدته. قال: وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها. وإليه رجع أبو الحسن الأشعري، وعليه استقر قوله. لماذا؟ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا. صحيح، لوجد العالم بالصفات قليلا، مع أن هذا من الأمور الواجبة، كما سمعتم في صلاة المغرب قول الله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم. فكما أنه يجب أن تعلم أن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد، فكذلك العلم بالصفات واجب، واعلم أن الله عزيز حكيم. القول الخامس: وقال الطائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد، حين ينفع مجرد التوحيد، في زمن الفترة، يعني في زمن خفوت رسالة الأنبياء كما يكون في آخر الزمان، أن الناس لا يدركون من هذا الدين إلا لا إله إلا الله. قالوا: يا حذيفة تنفعهم؟ قال: تنفعهم. الطائفة السادسة قالت: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا، وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نقول: هذا من الأصول التي لا تتغير، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا من الأصول التي لا تتغير من أول ما بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء. فكون أنه في شرع من قبلنا يجوز العفو عن الكافر، هذا غير صحيح، وإنما هذا من الأصول الثابتة التي لا تتغير. فهذه يعني ستة أقوال في توجيه هذا القول، وقد عرفت الصواب من ذلك. قال: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. فالتوبة مقبولة مهما تكرر الذنب وتكررت التوبة، لأننا ذكرنا من شروط التوبة ماذا؟ ألا يعود، ولا ألا يعزم؟ ألا يعزم أو أن يعزم، أن يعزم على ألا يعود، فليس من شروط التوبة أنه لا يعود، بل من شروطها العزم على ألا يعود. وذكر حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طريقين، من طريق حماد بن سلمة ومن طريق همام، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، فيما يحكي عن ربه. وذلك أن الحديث القدسي، هذه فائدة مهمة أيها الإخوة، فيما يحكي الحديث القدسي المعنى من الله عز وجل واللفظ ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعلا فيما يحكي عن ربه. ومن هنا تعلم بطلان قول الأشاعرة والكلابية أنهم قالوا في القرآن أنه حكاية، قالوا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، فيرجع اللفظ لمن؟ للرسول. وهذا على أصلهم في الكلام النفس، أن هذا القرآن لم يسمع من الله عز وجل، وإنما عبر جبريل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يستفاد. فالذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة، فيصبح لا فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. قال: أذنب عبد ذنبا، أذنب عبد ذنبا. ذنبا هنا نكر في سياق الإيش؟ النفي ولا الإثبات؟ الإثبات. والنكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني أي ذنب، وفي سياق النفي تفيد الإيش؟ العموم. أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فانظر إلى العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل يعني هو الأساس الذي يقوم عليه دين المرء. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أعلمكم وأتقاكم. فالتقوى مؤسسة على العلم بالله تبارك وتعالى. فالقضية مش في الذنب، القضية في يعني هل الإنسان على علم بربه سبحانه وتعالى أو لا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إن كان عالم منا أن على علم به سبحانه وتعالى، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت معناه إذا كان هذا حالك، وهو ماذا؟ العلم بالله تبارك وتعالى. لأنه عندما يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، هو عندما يتوب عنده ماذا؟ عنده العزم على عدم العودة لعلمه بالله عز وجل. فهذا الذي يشترط، هذا الذي يشترط. وأما اشتراط عدم العودة فهذا الشرط يخالف ما جبل عليه الإنسان، هذا الشرط يخالف ما جبل عليه الإنسان. الإنسان جبل على الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا معنى اعمل ما شئت، يعني إذا كان هذا حالك وهو العلم بالله وأنك تتوب فقد غفرت لك. وأما إذا كان حاله كحال إخوة يوسف فلا. ما هو حال إخوة يوسف؟ قالوا إيش؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني وتوبوا، يعني يقولوا اعملوا الذنوب بعدين يعني قدامكم ليش التوبة. فهذا لا، نعم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بأن تتوبوا من هذا الإيش، من هذا الذنب. وإنما التوبة لمن وقع في الذنب وغلب عليه، وأما أنه يبيت نية الوقوع في الذنب ويقول بعدين أتوب. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. على كل حال الثالثة والرابعة، المهم أنه حصل التكرار. قال أبو أحمد وهو راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم، وهذا تكرر، أبو أحمد من ذكرنا، قال: حدثني محمد ابن زنجوية القرشي القشيري قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي بهذا الإسناد، يعني تلميذ الإمام مسلم اللي هو أبو أحمد، بينه وبين شيخ، بينه وبين شيخ شيخه يعني واحد، فيصبح محمد ابن زنجوية في مقام من؟ في مقام الإمام مسلم. قال: حدثني عبد بن حميد قال: حدثني أبو الوليد وهو الطيالسي قال: حدثنا همام وهو همام بن يحيى ابن دينار قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن ابن أبي عمره، هو الذي في الإسناد السابق. قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا، بمعنى حديث حماد بن سلمة، بمعنى حديث حماد بن سلمة، خلاص جاءك الجواب، يعني حديث همام بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات: أذنب ذنبا، وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الجلود، نعم، محمد ابن عيسى الجلودي، وهو راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم. الذي بعده حديث أبي موسى، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق محمد بن جعفر ومن طريق أبو داود، كلاهما عن شعبة به. إيش يعني به؟ يعني بالإسناد كما سنذكره الآن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة. من أبو عبيدة؟ عامر ابن عبد الله ابن مسعود، يعني ابن مسعود له ولدان، أبو عبيدة ومن؟ وعبد الرحمن. عبد الرحمن سمع من أبيه، وأما أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وليس معنى لم يسمع من أبيه أنه لم يسمع من إيش؟ من غيره، فقد يكون سمع من أبي موسى كما قال: يحدث عن أبي موسى. سبحان الله، سمع أبا موسى ولم يسمع من أبيه. فإذن هذا عامر ابن عبد الله ابن مسعود يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إيش قال عندك الإمام النووي كالعادة يبسط يده؟ قال: فبسط اليد استعارة في قبول التوبة. ونقل عن المازري الأشعري قال: المراد به قبول التوبة. سبحان الله، المراد به، قالوا المراد به، يعني هذا هو المعنى، هذا هو معنى الصفة عندهم، قالوا المراد به قبول التوبة. قال: وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله. طيب هذا معناه أنه إيش؟ أنه له يد، أيوه، بسط يده لقبوله، يعني بسط يده وليس له يد. قال: وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حس يفهمونه وهو مجاز. سبحان الله، سبحان الله أيها الإخوة، الحمد لله الذي جعلنا على الفهم الصحيح لعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. انظر إلى هذا التحريف، يعني كيف بلغ بأصحابه. قال: فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه. قال: فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. نقول: نعم، هي مستحيلة في حق من انحرف عن طريق السلف. من انحرف عن طريق السلف فتصبح الصفات عنده مستحيلة. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. دعوة من رب العالمين إلى كل مسيء أن يتوب، إلى كل مسيء، سواء أساء في الليل أو أساء في النهار. ما ترى الوالد عندما يشرد عنه ولده ماذا يفعل؟ تعال يا ابني، تعال يا ابني عند أبيك، أبوك أحرص واحد عليك، ويمد يده. نعم، فالله تبارك وتعالى يبسط يده للتائبين، لمن أراد أن يتوب، وهذا من كرمه ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام النووي: هذه المسألة، وهي مسألة تكرر الذنوب والتوبة، قال: تقدمت في أول كتاب التوبة، وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. قال: باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. ليس معنى أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة أنه يرضى عن ليش؟ أنه يرضى عن الذنوب والفواحش، لا. فما أنسب هذا الباب لما قبله. فالله تبارك وتعالى لا يرضى عن الذنوب والفواحش ويغار عندما يأتي العبد ما حرم الله، لكنه مع ذلك إذا تاب العبد تاب الله عليه. حديث الأول، حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا. جرير وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي. إذا أنا أخطأت فصحح لي. عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان ابن مهران. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلامة. عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. فالله تبارك وتعالى يحب من العباد أن يثنوا عليه، لا لحاجته سبحانه، وإنما هذا عائد إليهم ونفعه عائد إليهم، والله تبارك وتعالى يحب هذا. قال: من أجل ذلك مدح نفسه، مدح نفسه في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال: وليس أحد أغير من الله. ففيه إثبات صفة الغيرة لله تبارك وتعالى. تقول الغيرة والغير والغار كل هذه بمعنى واحد، الغيرة والغير والغار. فالله تبارك وتعالى يغار، هل تتوقع أن المنحرفين في الصفات يثبتون هذا؟ لا، ولا الغيرة فيها يعني الدم يغلي وما أدري إيش، وهذا مستحيل على الله عز وجل. ونحن نقول ونحن معكم، هذا الذي ذكرتموه مستحيل على الله عز وجل، لكننا نثبت غيرة تليق بالله تبارك وتعالى. وهكذا مذهبنا في جميع الأسماء والصفات. هم لما قالوا في اليد قالوا: فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. ما هي يد الجارحة هذه التي قامت في عقولهم؟ ما هي؟ هي يد المخلوق. فهم مثلوا أولا وعطلوا إيش ثانيا. كيف يخرجون من هذا؟ يخرجون من هذا أن يثبتوا يدا لله تبارك وتعالى تليق به سبحانه، لا تماثل يد المخلوق. قال: من أجل ذلك حرم الفواحش، يعني لأنه سبحانه يغار فحرم الفواحش. فالغيرة هي موجب تحريم الفواحش وليست هي تحريم الفواحش. نحن نقول هذا ردا على تحريفهم لمعنى الغيرة كما سيأتي الآن. إذن خلي بالك من اللفظ، ليس أحد إيش أغير من الله. من أجل ذلك، من أجل شو؟ من أجل الغيرة حرم الفواحش. فهل الغيرة هي التحريم الفواحش ولا غير؟ غير التحريم، غير التحريم. من أجل ذلك يعني من أجل الغيرة حرم الفواحش، فليست الغيرة هي تحريم الفواحش وإنما هي موجب تحريم الفواحش. نأخذها بالمرة وإحنا حميين. قال: والغيرة بفتح الغين، وهي في حقنا الأنفة، وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث عمرو الناقد. سبحان الله، أخذوا يعني إيش أحد طرق الحديث وقالوا خلاص هو هذا تفسير الغير، وتركوا إيش بقية الطرق. أول طريق هذه: وليس أحد أغير من الله. من أجل ذلك، من أجل ذلك يعني من أجل الغيرة حرم. وأما طريق عمرو الناقد فإيش فيها؟ قال: وغيرة الله إيش ها؟ وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يأتي المؤمن، هذا فعل من؟ هذا فعل العبد. كيف أنتم تفسرون صفة الرب بفعل العبد؟ قال وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، فلا بد من تأويل هذا اللفظ حتى يتفق مع بقية الإيش بقية الألفاظ الصحيحة. هم جعلوا هذا اللفظ إيش العمدة في تفسير الغيرة. قالوا: والغيرة كما جاء في حديث عمرو الناقد: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قال: أي غيرته منعه وتحريمه. نقول: اكتب هذا، أن يأتي المؤمن ما حرم الله، هذا سبب الغيرة لا الغيرة، هذا سبب الغيرة سببها. فتأويل رواية عمرو الناقد وغيرة الله أن يأتي، ها، يعني وغيرة الله بسبب أن المؤمن يأتي ما حرم الله، وأن تأتي للسببية في مواضع كثيرة. فتقول أن هنا للسببية، كما في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، يعني هل بسبب أنه كان ذا مال وبنين يتكبر على دين الله ويكفر بالله عز وجل؟ فإذا أن تأتي بمعنى السبب، غيرة الله أن يأتي يعني بسبب أن يأتي المؤمن ما حرم الله، فهذا سبب الغيرة لا الغيرة. فإذا عندنا ثلاثة أمور يا عثمان، ما هي؟ عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الغيرة، وهذه الصفة، صفة الله. الأمر الثاني تحريم الفواحش، تحريم الفواحش بسبب ليش؟ ها؟ فإذا تحريم الفواحش هذا مسبب عن إيش؟ عن غيرة الله، يعني غيرة الله عز وجل هي السبب في تحريم الفواحش. فإذا التحريم سبب ولا مسبب؟ مسبب. فإذا تحريم الفواحش هذا مسبب عن غيرة الله. الأمر الثالث إتيان المؤمن الفواحش، هذا إيش علاقته بالغيرة؟ سبب الغيرة. نعم. فإذا عندنا الغيرة ومسببها وسببها، فلا ينبغي الخلط بين الأمور. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، حاوى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله. ما هذه اللا يا آدم؟ تقول: هذه اللا العاملة عمل ليس، كما قال ابن مالك: إعمال ليس أعملت لا دون إن معابق النفي وترتيب زك. خليك من الأخير. المهم: إعمال ليس أعملت لا، يعني أعملت لا عمل إيش؟ عمل ليس. فكما أن لا تعمل عمل إن، فكذلك تعمل عمل إيش؟ ليس. فهنا لا هي العاملة عمل إيش؟ ليس. التقدير: ليس أحد أغير، كما في الرواية الإيش؟ الأولى. لا أحد أغير يعني ليس أحد أغير. لا أحد أغير من الله، خلي بالك، ولذلك حرم الفواحش. سبحان الله، الروايات واضحة وألفاظ واضحة. في الأول: من أجل ذلك حرم، وفي الثانية: ولذلك حرم، أي من غيرته سبحانه، أي أن هذا مسبب عن الغيرة وليس هو الغيرة. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. فإذا كان الله تبارك وتعالى يغار ووضع الحدود والأحكام. فما هي غيرتك أنت؟ ها؟ أن تلتزم ماذا؟ تلتزم حدود الله تبارك وتعالى. هذه هي الغيرة. ليس معنى الغيرة أنك تتهور وتأتي بالسيف ونقول هذا من الغيرة، لا. الغيرة أن تلتزم ماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو أغير شيء. نعم، صلاة وبركاته. ولذلك لما قال سعد بن عبادة قال: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. فليست الغيرة أن الإنسان يتهور ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى. وجدت رجلا مع امرأتك تلتزم حدود الله عز وجل. ما هو حد الله عز وجل في هذا الموضع؟ اللعان. تذهب إلى القاضي وتقول: يا حضرة القاضي، وجدت رجلا مع امرأتي، احكم بيننا بما أنزل الله. هذه هي الغيرة، هذا هو الإنسان الذي عنده غيرة. وأما المتهور فليس عنده غيرة، لو كان عنده غيرة لالتزم حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الحماسيون الذين حملوا سيوفهم على المسلمين ويرمون غيرهم بإيش؟ بعدم الإيش؟ بعدم الغيرة. يقولون هؤلاء ما عندهم غيرة على الدين. نقول: الغيرة التزام حدود الله تبارك وتعالى. هذا كله أكد عليه ابن القيم رحمه الله في بيان هذا الحديث، حديث سعد بن عبادة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ من الذي يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ عمرو بن مرة. عمرو بن مرة يقول: قلت له، يعني قلت لمن؟ لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم، ورفعه أنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير. من هو يا أحمد؟ جرير ابن عبد الحميد الضب، عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. المدح، من الذي يعرب المدح؟ هذا شاهد على المسألة الكحلية في اللغة العربية. ما هي المسألة الكحلية؟ ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. فالكحل هذا مرفوع بأفعل التفضيل. ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه من عين زيد، فيسمونها المسألة الكحلية. فلو يعني عندهم قراءة الأحاديث النبوية واطلاع عليها لكان هذا أولى، لكن جزاهم الله خير، هم أصلوا ونحن نستشهد لهم من الأحاديث. فهنا كذلك: ليس أحد أحب إليه المدح. المدح مرفوع بإيش؟ مرفوع بإيش يعني؟ أي مرفوع بإيش؟ الرافع إيش هو؟ نقولنا مرفوع بأفعل التفضيل. إيش أفعل التفضيل؟ أحب. نعم. ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. سبحان الله، هذا الثالث. فالمدح والغيرة والعذر، فالله عز وجل يعذر، الله عز وجل يعذر عباده. عجب، هو لماذا تأخرت في الجواب؟ الحديث أمامك. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، فالله عز وجل يعذر عباده. ماذا قال عندك في الشرح؟ طبعا قلت هذا حتى نؤسس للرد على تحريفهم حتى لمعنى ليش العذر. قال القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار. طب اعتذار شو؟ قال: أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم. سبحان الله، العذر فعل الله تبارك وتعالى، تجعلونه الاعتذار الذي هو فعل العبد، فإذا حرفوا العذر إلى ليش الاعتذار. قال: أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم. نعم، قال هذا يحتمل، وما ذكر غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يعذر عباده كما أنه يرضى عن عباده ويحب عباده ويغضب سبحانه وتعالى ويسخط، فهذه كلها صفات فعلية. إيش تقسيم الصفات يا تلميذ المدينة؟ علموكم تقسيم الصفات؟ الصفات الإلهية، نعم، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات إيش؟ خبرية. نعم، فالغضب والرضا والسخط والحب وغير ذلك، هذه صفات فعلية. واليد والساق والرجل والعين، هذه صفات إيش؟ خبرية. نعم، قال: من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. نعم، فلأنه سبحانه وتعالى يحب العذر، يحب أن يعذر عباده، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم ليش؟ عليهم الكتب. الذي بعده حديث أبي هريرة، قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي عن حجاج ابن أبي عثمان قال: قال يحيى وحدثني. يحيى من هذا يا أخي عندك؟ يحيى ابن أبي كثير. قال: قال يحيى ابن أبي كثير وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن، يعني بسبب، تقول وليست تفسيرية، وليست أن هنا تفسيرية، فهي سببية لا تفسيرية. نعم، يعني بسبب أن العبد يأتي ما حرم الله، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى، يعني بالإسناد الذي قبله، وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس شيء أغير من الله عز وجل. فإذا حديث الغير رواه من؟ ابن مسعود وأبو هريرة، وأيضا من؟ أسماء بنت أبي بكر. الذي بعده حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبان بن يزيد، نعم، وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. أبو سلمة هذا ولد من يا حمد؟ ولد الخال. تعرف الخال؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن إيش؟ بن عوف. فهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل رواية حجاج حجاج بن أبي عثمان حديث أبي هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. الذي بعده قال وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام هذا هشام بن حسان ولا من؟ هشام بن عبد الله الدستوائي نعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. فهل يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شيء؟ نعم الدليل هذا لا شيء أغير من الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل يخبر عنه بالشيء. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء. إيش كنا قلنا في عبد العزيز بن محمد هذا في درس الترمذي؟ عبد العزيز بن محمد هذا ذكرنا له شيء في درس الترمذي؟ دراوردي ابن رواد ابن أبي رواد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا أي غيرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد. نبهنا على ما في الشرح وبقي شيء عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. يقول حقيقة هذا مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون. إيش رأيك في هذا الكلام يا حمد؟ حقيقة هذا مصلحة العباد يعني العباد هم الذين ينتفعون بثنائهم على الله عز وجل لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك. إيش رأيك في هذا الكلام؟ مما لا شك فيه أن هذا الكلام ظاهره صحيح لكن يراد به تحريف معنى المحبة. قال فيثيبهم نقول فالله عز وجل يحب ذلك يحب المدح ويثيبهم فهذا فيه تحريف خفي ليش لصفة المحبة فليتنبه إلى هذا لأن الذي في اللفظ ولا أحد أحب إليه أي أن الله عز وجل يحب ذلك فهو ما ذكر شيء عن المحب وإنما قال فيثيبهم. نعم نقول يحب سبحانه ويثيب. قال باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الحديث الأول حديث ابن مسعود وهو مروي عنه من ثلاث طرق يا أحمد وإن كنت معذورا لأنك في أيام امتحانات فما هي؟ أساعدك. طريق أبي عثمان عن ابن مسعود وطريق علقمة وطريق الأسود فهذه ثلاثة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل لا أنتم عرفتموه خلاص. قال حدثنا يزيد هو يزيد بن زريع إن قال كلاهما عن يزيد قال حدثنا يزيد صحيح هو نفسه بن زريع قال حدثنا التيمي وهو سليمان عن أبي عثمان وهو النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. قارن بين هذا وبين زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسلك الإيش؟ الخوارج وأهل البدع. شوف في أهل المعاصي، أنت لو تتبعت يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل تجاه أهل المعاصي، وقارنت ذلك وبين أهل الأهواء، تجد عجبا. هذا الذي كان يؤتى به يشرب الخمر حمار، فلعنه بعض، قال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. وهذه المرأة التي زنت وقالت: يا رسول الله طهرني، وكذلك الرجل وغير ذلك. فنجد ترفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الإيش؟ بأهل المعاصي. وأما أهل البدع فلا. فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل البدع وعن مسلك الخوارج وعن القدرية، وقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس الأمة، وغير ذلك. لأن يعني خطورة البدع على الدين يعني معروفة من عدة وجوه. نعم. قال: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه، وهو المعتمر ابن سليمان التيمي، قال: حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا، يعني لم يبلغ الفاحشة كما سيأتي في بعض الألفاظ، كأنه يسأل عن كفارتها، يعني هل في ذلك كفارة؟ قال: فأنزل الله عز وجل، ثم ذكر بمثل حديث يزيد. فإذا هناك ذنوب فيها حد من حدود الله، وهناك ذنوب كبائر بلا حد، وهناك ذنوب فيها التعزير، وهناك ذنوب فيها الاستغفار. هذه مراتب أربعة للذنوب. ذنوب فيها حد من حدود الله عز وجل، كالزنا وشرب الخمر، وهناك ذنوب كبائر وليس فيها حد، وهناك ذنوب فيها التعزير، والتعزير يرجع إلى القاضي فيضربه بالصوت، وهناك ذنوب فيها الاستغفار. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال: أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة، فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر فعظم عليه. ولذلك كان قديما لما الإنسان يفعل شيء، عندنا في القرية كانوا يقولوا: اذهب لإمام المسجد خليه يعني يؤدبك، يؤدب بالكلام وأحيانا بالضرب بالنعال وغير ذلك. نعم. قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. طيب نحن ماذا نفعل الآن إذا جاءنا إنسان يخبرنا مثلا عن كبيرة من الكبائر؟ فهل نعظم عليه أم أننا يعني نسكت حتى يصلي ونقول: صليت معنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف المقام وباختلاف الشخص. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص. من هذا؟ سلام بن سليم. سلام ابن سليم عن سماك ابن حرب ولا ابن حرب عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود. والأسود هو ابن يزيد وهو خال إبراهيم كما سيأتي. عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا. انظر إلى التوبة. فأنا هذا، أنا بين يديك، افعل ما تريد. ولذلك نحن يعني نحدد الطريقة التي نتعامل بها مع المذنب من خلال حاله. فإن جاء باكيا ويقول أنا غلبت وأنا أول مرة أفعل هذا الشيء، ففي هذه الحالة نترفق به ولا نقنطه من رحمة الله ونفتح له باب التوبة إلى الله عز وجل. أما إذا جاء جريئا فهذا هو الذي يزجر. نعم. قال فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني أقم الصلوات الخمس من طرفي النهار وزلفا من الليل، يدخل في الصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات. هل الحسنات هنا هي الصلوات أم أنها على العموم؟ قولان للعلماء. وعلى كل حال هذا معروف أن الحسنة يعني تذهب السيئة، وأما العكس فقد ذكرناه قبل ذلك. هل السيئات تذهب الحسنات؟ نقول بعض السيئات تذهب الحسنات كما دل الدليل على ذلك. بعض، وهذا هو القول الوسط. وأما الخوارج والمعتزلة ما تذهب الحسنات بس، أتذهب الدين عندهم كله، إذا فعل كبيرة خرج من الدين كفر. فنحن نقول بعض السيئات تذهب الإيش؟ تذهب الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. بل للناس كافة يعني إذا حصل ذلك منهم. وهنا تنبيه الإمام النووي على كلمة كافة، هذا هو الصواب أنه يقال كافة، لا تعرف ولا تضاف. يا حمد تقول كافة لا تعرف ولا تضاف، فلا تقول الكافة ولا تقول كافة الناس، هذا كله خطأ. قال وهو معدود، يعني التعريف بالألف واللام والإضافة في تصحيف العوام ومن أشبههم، فهذا من تصحيفات العوام ومن أشبههم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان. من هو؟ نعم نعم مذكور. قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي يحدث عن خاله وهو من؟ الأسود بن يزيد بن قيس. فهذا تشابه أسماء بين الولد وإيش؟ وخاله. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال في حديثه: فقال معاذ: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. الذي بعده حديث أنس، قال الإمام مسلم: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام ابن يحيى بن دينار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فحسب أن في القبلة إيش؟ حدا. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. ففيه أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، فالنظرة والقبلة واللمس هذا من صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة. كيف يفهم أولو الألباب هذا الحكم الشرعي؟ كيف يفهمونه؟ يحمدون الله عز وجل على التوسعة، لأنهم يفعلون ويقولون هذا من الصغائر. الذي بعده حديث أبي أمامة قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا عمر ابن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو أمامة وهو الصدي بن عجلان الباهلي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة بالنسبة للحدود، أن القاضي يعني يسكت حتى ولو كان أصاب فعلا ذنبا فيه الحد، أنه يسكت لعله إيش؟ لعله يرجع، حتى نعرف أن الحدود ليست مقصودة للشارع، وإنما هي مقصودة للإيش؟ للزجر، وهو إذا رجع فقد انزجر. بل للقاضي أن يلقنه، يسأله: فعلت كذا؟ ثم يقول له: قل لا. أي يلقنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صلاته، قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. الحرص على العلم، نعم، لا كما ذكر الخطابي رحمه الله معنى لطيفا ذكرناه يعني في شرح الشريعة الأجري، في الذين يعني يردون السنة، في حديث: يوشك أن يتكأ رجل على أريكته، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال الخطابي: هؤلاء لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم، لأنه متكئ على أريكته ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال: هؤلاء لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم. نعم. فعلقنا وقلنا: فهؤلاء لزموا البيوت في غير وقت اللزوم، وخرجوا منها في إيش؟ في وجوب اللزوم. فتجد هؤلاء الذين لا يعرفون السنة عند وقوع الفتنة يخرجون من البيوت، فلزموها عندما وجب عليهم النفير اخرجوا اطلبوا العلم لزموها، ولما جاءت الفتنة خرجوا ايش؟ خرجوا منها. بسبب ماذا؟ بسبب عدم طلب الحديث، عدم طلب السنة. شو الفرق بين الحديث والسنة؟ في فرق إذا اجتمع. فالحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هو فهم الحديث على وجهه، السنة فهم النصوص على وجهها الصحيح، هذه السنة. ولذا قال أحد الأفاضل عندما زار الشيخ الألباني، قال زرت الشيخ الألباني لأطلب الحديث فتعلمت السنة. قل أنا ذهبت للشيخ عشان أتعلم الحديث، قال فتعلمت ليش؟ السنة، يعني التطبيق الصحيح للحديث النبوي. قال فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي. قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. نقول هذا محمول على ماذا أيها الإخوة؟ ها؟ محمول على الصغائر، بدليل الرواية الأخرى، لأنها القصة واحدة، والرجل قال إني أصبت قبلة من امرأة، فيحمل هذا العموم، عموم حديث أبي أمامة يحمل على خصوص الأحاديث الإيش؟ الأخرى. قال الإمام النووي هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، عندك نقطة شيلها، وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة. فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. نعم، فإذا الكبائر لا بد لها من توبة حتى تسقط، وأما الصغائر فهي التي تكفرها الأعمال الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.